بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذا مجلسنا السادس من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو الدرر البهية في المسائل الفقهية للشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب النكاح. قال رحمه الله: يشرع لمن استطاع الباءة، والباءة القدرة على الزواج بتكاليفه والقدرة الجسمانية وغير ذلك، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فمن استطاع الباءة والتكاليف الزوجية وغير ذلك فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. نعم، أنا وهمت في حديث تجح المرأة الأربع، هذا حديث أبي هريرة، نعم حديث ابن مسعود يا معشر الشباب، هذا في الصحيح وهذا في الصحيح. ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، أي يجب الزواج على من خشي الوقوع في المعصية، لأن الوقوع في المعصية حرام، وضرء هذا المحرم يجب على الإنسان. فإذا كان يملك التكاليف ويخشى عن نفسه الوقوع في المعصية، معصية الزنا، وجب عليه الزواج. طارة أن يكون الزواج مستحبا، وطارة أن يكون واجبا، وطارة أن يكون محرما إذا تزوج امرأة في عدتها وكذا، وطارة أن يكون مكروها إذا كان الإنسان عنده مثلا يعلم من نفسه ظلما للزوجة أو كذا، فإنه لا ينبغي، أو يؤانس من نفسه أو يعلم من نفسه أنه لن يعدل إذا تزوج مثلا امرأة أخرى، فإنه لا يثق بنفسه، فحينئذ يكره له الزواج. قال: والتبتل غير جائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. قد جاء في الصحيح أن بعض الصحابة هم أن يتبتل وأن ينقطع، لكن نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما نهى عثمان بن مضعون رضي الله عنه وجماعة، وقال الصحابي: لو أذل له لاختصينا. وكما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بها فكانهم تقالوها، الحديث المشهور وفيه أن أحدهم قال: وأعتزل النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن الزواج تعبدا أثم، من رغب عن الزواج تعبدا يتعبد بعدم الزواج أثم. أما إذا أجل الزواج لمصلحة، كان يكون مثلا طالب علم وبيطلب علم عند بعض المشايخ ويقول مثلا وسنه مثلا مبكر ولا يخشى عن نفسه الفتنة، ويقول أطلب علم حتى الأنشاغل 5 سنوات ثم أتزوج بعد 5 سنوات، تأجيل ذلك هذا لا بأس به، إنما أن يتعبد بخلاف هذا فهذا خلاف السنة المرسلين وليس النبي فقط صلى الله عليه وسلم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. قال: والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لابد، إلا لعجز عن القيام بما لابد منه، يعني أنه لو عجز عن القيام بتكاليف الزوجية والقيام بما يلزمه فترك الزواج لأجل هذا لا تعبدا فهذا لا بأس به. وينبغي أن تكون المرأة أي التي يطلب الزواج منها ودودا ولوذا، ودودا تعود إلى الأخلاق، فتكون امرأة طيبة الأخلاق ودودة صاحبة عشرة حسنة وأنس، ولوذا فإذا علم أنها لا تنجب كأن تكون متزوجة قبله فإنه يكره الزواج، وهذا يمكن أن نجعلها في حالة الكراه، لأن ما ذكرته من قبل قد يحتمل الكراه وقد يحتمل التحريم، لكن مثل هذا أوقع في الكراهة. فإذا كانت امرأة يعلم أنها لا تنجب فلا ينبغي أن يقدم على زواجها، فإن أقدم على ذلك فهذا يكره، اللهم إلا إذا كان المتزوج رجل كبير السن وليس له في النساء وإنما يريد امرأة تقوم بحاجته، فحينئذ لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى كثرة النسل وقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى ولو عنده أولاد يجيب ثاني، يجيب ثاني، يكثر أكثر، لا يدري لعل ما يرزق من أولاد من المرأة الثانية يكون أبرك مما رزق من الأولى بكرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ندب إلى البكر كما عند مسلم لما قال لجابر هل بكرا تداعبك وتلعبها وتلعبك وتلعبها وهكذا، فالنبي دعا إلى البكر، لكن جابر بن عبد الله قدم له عذرا فيما كان في حاله الذي يتفق معه أو يناسبه أن يتزوج ثيبا، لأن أباه قد استشهد وترك أخوات ولجابر ولا يصلحهن إلا امرأة ثيب. ذات جمال مقبول، ولهذا قال النبي انظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فالرجل يتزوج المرأة التي تكون مقبولة الشكل، مقبولة، أما وضع شروط كما يقال يعني قد لا توجد، إلى أنظر من الكبريت الأحمر ويتوقف الإنسان عن الزواج حتى يحصل المرأة من هذا، فلا شك أن هذا الحقيقة من الشيطان، ربما يريد أن يصدك عن الزواج أو أن يخرك عنه أزمنة كان يمكن أن تنتفع بذلك، لكن أن تكون مقبولة بالنسبة لك، أن تكون مقبولة. وهذا الجمال جمال نسبي وحسب، والحسب يعني أنها تكون أصيلة من امرأة معروفة من أسرة معروفة بالسمعة الحسنة، وليس الحسب أن يكون مؤهله كذا. فإن الكفاءة المعتبرة في الزواج ما تعلق بالدين، هذه الواجبة، فلا نزوج البنت لرجل وهي صالحة لرجل فاسق، لا ينبغي هذا. وأما ما يتعلق بالنسب فإن الكفاءة في ذلك لا تشترط، لكن وجودها أفضل ومراعاتها أفضل، حيث لا يقع بعد ذلك تعيير مثلا، أو يقع بعد ذلك يعني أمور قد تكون عونا للشيطان على الإنسان. فلو كانت لو كان من أسرة مثلا معروفة وذات حسب، فليأخذ من مثل هذه الأسرة أو من أسرتها، هذا أفضل، هذا أفضل، لكن لا يشترط. العربي أكفأ من غيره، ومع ذلك فإن زينب بنت جحش قد تزوجت من زيد ابن حارثة، وفاطمة بنت قيس قد تزوجت من أسامة ابن زيد ابن حارثة، وليس هو من جهة النسب مكافئا لها، فيجوز هذا، لكن الأفضل أن يراعى المكافأة في النسب، وقد اشترطها بعض العلم، لكن الصواب أن كفاءة الدين هي المشترطة. قال ودين، ودين تكون على ديانة، الديانة ما يتعلق بالمنهج تكون على منهج صحيح أو عامية على استعداد أن تتعلم هذا المنهج وتسير عليه، وكذلك من جهة عمل، فتكون امرأة صادقة ما تكون كاذبة، أمينة ما تكون خائنة، امرأة على دين، محجبة ما تكون متبرجة، فلا يجوز أن تزوج امرأة متبرجة، أو امرأة صليطة اللسان، أو امرأة لها جرأة في التعامل مع الرجال، أو غير ذلك من هذه الأمور التي تدخل في الدين. ومال، أي أنها لو اختيرت لمالها مع الدين والطاعة فهذا لا بأس به. فلو أن إنسان مثلا تقدم لابنتك هذا دين وهذا دين، اشترك في الدين، وأحدهما عنده مال يمكن أن تستريح ابنتك عنده، فهل ممكن أن أقدم صاحب المال مع الدين؟ نعم، طالما أنهما في الدين سواء. لكن إذا كان صاحب المال أقل أو لا دين عنده، فلا ينبغي أن تقدمه على صاحب الدين إذا كان صاحب دين وطالب علم ورجلا خلوقا. وأقول في هذا الباب يا أخواني بالنسبة للأخ والأخت الشاب والفتاة، المطلوب أصالة في هذا هو الدين، ولهذا ما جاء صاحب علم، مطلوب الدين، الدين العملي من حسن العشرة وعاشرون بالمعروف، وما ذكره النبي في المرأة تصلي خمسها وتصوم شهرها تحصن فرجها إذا أمرها أطاعت، وإذا نظر إليه صرت، وإذا غاب حفظته في نفسه ماله. شوفوا هذا كله مركز على ها جانب الجانب العملي، الجانب المتعلق بالعشرة. إيه الفائدة؟ طالب علم يحفظ ما شاء الله ولكنه سليط اللسان مثلا، طالب علم على علم ولكنه سيء العشرة، ما يحسن التعامل، أو رجل خفيف كل يوم مشكلة، أيوه تعالى تعالى للأب، تعالى جوب بنتك، تعالى يعمل، تعالى سوى، هذا قد لا تدوم العشرة بينهما طويلا. لكن يكون الأخ، هذا الأخ صاحب مسلك. ولذا أنا أنصح أي أخ عنده بنت، اختر من المسجد الأخ اللي ماله مشاكل، ما تختار من الصف الأول وله مشاكل، ما تختار ده ما شاء الله الأخ هذا حافظ البلوغ وحافظ الزاد وحافظ البخاري وحافظ مسلم، ولكن كل يوم بيحقق له في مشكلة، هذا ابعد عنه. أو أخي خفيف، أخي لو اشترك مع 1 في 10 جنيه حصلت مشكلة، هذا ابعد عنه، هذا ابعد عنه. لكن الأخ الذي على عمل وديانة وعقل وتعامل ومؤدب، هذا الذي تحرص عليه. كذلك المرأة التي على ذلك، زوجته تقول هذه البنت أنا أريدها لابني، والله ما أحد يسمع لها صوتا ما شاء الله، وأدب جم هذه ولو كانت قليلة العلم، قليلة العلم بالنسبة للمحفوظات وغير ذلك، لكن المهم أن تكون صاحبة سنة وأن تكون صاحبة عمل. لما نيجي نجعل أختا تدرس هنختار صاحبة العلم، لكن نريد أختا تكون زوجة، هذه نريدها زوجة، مواصفات الزوجة التي تصون الزوج، تحمل معه الحياة، عنده خبز فقط تأكل معه، عنده كذا تعيش معه وتحمل. نعم نعم، بالنسبة للسن المهم أن تكون رشيدة، تكون عاقلة، سواء كانت ذا سن صغير أو ذا سن كبير. ممكن تكون امرأة عندها 30 سنة ولكنها ليست رشيدة، وقد يكون عندها 15 سنة ولكنها رشيدة، رشيدة عاقلة، فينظر لهذا الأمر. نعم. وتخطب الكبيرة إلى نفسها، الكبيرة تخطب إلى نفسها، يعني بمعنى أن الرجل لو قال لها مثلا أرسل إليها أريد خطبتك، أو لو أنه كلم أباها، فالأب يرجع إليها، فالأب يرجع إليها الكبيرة لأن لها رأيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى أم سلمة رضي الله عنها يخطبها، فالكبيرة تخطب لنفسها لأنها عندها عقل واختيار، فإن كانت ثيبا فلا يجوز الزواج دون أن يرجع إليها وأن تصرح باختيارها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صماتها. والمعتبر حصول الرضا منهما لمن كان كفئا، حصول الرضا بين الزوجين، لابد أن يرضى الزوج عن زوجته والزوج عن زوجها، وأن يكون بينهما تراضي. فلو أن رجلا أكره ابنته على الزواج من أحد، فإن هذه الفتاة تخير إما أن تبقى معه وإما أن تتركه، فإن اختارت الترك فلها ذلك، وإن اختارت البقاء فلها ذلك، فلا تجبر البنت على ذلك، لابد تستأذن، كل من البكر والثيب تستأذن. لكن النبي فرق بين صيغة الرد بعد الاستئذان، أما الثيب فلأنها جربت الرجال سبق لها تجربة الزواج فإنها تصرح تقول أنا نعم أريد أو لا أريد أو كذا، إنما البكر هذه البكر قد يكون عندها خجل، فلهذا قد تقول البكر مثلا، قد تسكت وتحمر، يحمر وجهها وتعرق لأنها تستحي أن تقول نعم أو أنا موافقة، فصعب هذا عليها، قد يكون هذا في الكتب، يعني نفترض أنه قد يكون. فمثل هذا يقبل سكوتها الدل على إيه؟ على الرضا، إنما الثيب تصرح بهذا، وإلا فلابد من الاستئذان، لابد من الاستئذان، ولا يجوز لك أن تجبر ابنتك الثيب أو البكر على الزواج. لكن يستثنى من ذلك الصغيرة التي لا تمييز لها ولا رأي لها، بنت مثلا عندها 7 سنوات 5 سنوات وعقد عليها، وعقد وليها عليه، هل نرجع إلى رأيها؟ ما لها رأي. لكن هل ذلك يكون خاصا بالأب لأنه غير متهم، أو يتعدى الأولياء الآخرين لو كان زوجها أخوها؟ خلاف. والراجح أننا طالما نأمن التهمة في الولي ما يتاجر بها، نأمن في ذلك ويكون مجتنبا التهمة، فإن ذلك يصح. وهل نزوج ابنة الخمس سنوات؟ نحن تكلمنا عن العقد، يعقد عليها، فالعقد يصح في أي وقت، وقد نقل ابن بطال إجماع على هذا، في أي وقت ولو عندها شهر واحد يجوز أن يعقد عليها، يجوز أن يعقد عليه. طيب يبني بها؟ لا، ما يبني بها إلا إذا صلحت للبناء. ولهذا بعض الناس يأخذ كلام الفقهاء في العقد على الصغيرة ويشوش، يقول ده عندهم يا رجل، ده بيقول يعقد عليها ولو كانت عندها سنة سنتين ثلاث سنوات، ويعتبرون هذا من شاذ الأقوال وغريب الأقوال. وما المانع شرعا إذا أبوها عقد عليها؟ والكلام هذا ليس معناه اعقدوا على بناتكم وهن صغار، المعنى المطلوب هنا جواز ذلك وعدم الجواز. مثل ما نقول جواز نكاح الكتابية، لكن لو جاءني أخو قال أنا أريد نصرانية الزوجة، أقول لا ابعد، ما تتزوج النصرانية، لكن لو عقد عليها جائز. إذا نفرق بين ما يقال بين الجواز وبين الاستحباب والدعوة إلى ذلك. ماذا لو عقد الولي على ابنته وهي عندها شهر؟ يصح العقد؟ يصح العقد. أما البناء؟ لا. ولهذا النبي عقد على عائشة رضي الله عنها ولها ست سنين، ولكنه بنى بها وهي ابنة تسع. نعم. لا، صلاحها للبناء لا يقترن بالبلوغ، صلاحها للبناء والوطء من أمور بدنية ومن أمور عقلية وغير ذلك مما يكون بين الزوج وبين وليها. نعم نعم. ماله؟ طيب وبعدين ايه المعارض؟ يعني ايه اللي يعارض التكاثر المكاثرة؟ اقصد ايه اللي يعارضها؟ ورد الندب في هذا. طيب ايه اللي يعارضه؟ اقصد يعني ما الذي لا البلوغ، احنا نقول البلوغ، هذا ما يلزم البلوغ، ما يلزم البلوغ في الصلاح، ما يلزم البلوغ. واما المكاثرة فاتيها فتأتي، اما المكاثرة فتأتي يعني بعد ذلك. والغالب أن البنت قد لا تتأخر إلى 15 سنة، يعني الغالب في البنات اليوم 12-13. نعم. وهو تقريبا السن الذي قد تصلح فيه للبناء. عموما تفريعات هذا كثيرة، حتى لا يأخذ واحد تسجيل ولا شيء يقول لك طلعوا على قناة فضائية يقول لك شوف بيزوج. عموما احنا نتكلم في مسألة العقد عن ايه؟ الجواز. إنما الزواج الذي هو البناء، ها؟ الزواج هذا هو البناء. فإذا صلحت، إذا صلحت على حسب ما يكون بين الناس في ذلك. نعم.
لو كبرت المعقول علينا وهي لا تريد من عقد عليها،
وهي إيه؟ وهي لا تريد وأرادت، فتخلع نفسها، يخلعها، تخلع نفسها، لأن الأب لما عقد صح العقد. فإذا كبرت ولم تريده كما لو تزوجته ولم ترده، والله ما أعيب علي دين ولا خلقا يا رسول الله، ولكن أكره الكفراء في الإسلام. فقال تردين عليه حديقته. نعم نعم. لا تخير، إنما يكون لمن لها رأي، ولكن أباها أكرهها على ذلك. إنما الصغيرة ذكرت ما لها رأي فلا يقال تخير، لكن لو لم ترده فيحصل خلع، أو إذا رضي الزوج أن يطلقها بلا خلع لا إشكال. نعم نعم نعم. مخالفة لولي الأمر لو قام هذا الأمر على المصلحة، ولي الأمر لما طاعته في الطاعة في المعروف، في المعروف، فهذا إذا كان مبناه على مصلحة فلولي الأمر أن يحدد شيئا في المباح حد شيء صفة وزمانا وكذا إذا كانت تحصل به مصلحة، لكن الذي أتدين الله عز وجل به أن هذا ليس مبناه على المصلحة، وبالتالي مثل هذا لا يشدد فيه، لكن لا يدعى إليه، ما يقال للناس افعلوا وافعلوا، وفي نفس الوقت ما أجرؤ أن أقول بأن هذا فيه المخالفة، لأن الأقرب أن ترك ذلك هو الذي فيه المخالفة. هذا فيما يظهر لي، هذا فيما يظهر لي، هذا فيما يظهر لي أن هذا التأخير قد يؤدي إلى ماذا؟ قد يؤدي إلى مخالفة، قد يؤدي إلى مخالفة. لكن لست أقول ليس بأن التحديد مخالف للشرع، التحديد إذا بني على مصلحة ومصلحة حقيقية فنعم، إذا بني على مصلحة، ولولي الأمر أن ينظر في المباح تقييدا، إضافة شيء، طالما أنه لا يخالف نصا ما في مشكلة، إذا كان فيه المصلحة ما في مصلحة. يبقى النظر هنا ليس لأن ولي الأمر ليس له ذلك، إنما النظر هنا إلى المناط، هل هو يتفق مع المصلحة أو لا يتفق مع المصلحة. نعم، ولهذا أنا أقول يعني أنا ما أجرؤ أن أمنع مثل هذا، وفي نفس الوقت لا تدعو إلى مخالفة هذا، واضح يا إخواني؟ يعني كجامس لا تدعو إلى مخالفة هذا وتشهر هذا على منابر، وفي نفس الوقت ما تقول هذا حرام. نعم، راجح ومرجوح ما في مشكلة، ما تخرج عنه، إنما هذه لا فيها مفاسد. بيعتبروا إنه إيه؟ بيعتبروا إنه إيه؟ هذا مصادم السنة، والسنة فرقت بين 45 و55 و35، لا يحل المراد تؤمن بالله ومن الاخر ان تسافر الى معدي محرم، هذا حديث صحيحين، حديث ابي هريره. لكن دي مساله مباحه، المباحات له ان يقيد، هذا ما في مشكله، لو كانت راجح مرجوح مباح كذا هذه ما في مشكله، لكن اذا كان الامر مبنيا على مثلا اغراض عالميه قد تكون في هذا، فهذا امر يكون له فقهه الخاص. نعم نعم، ولكنه خلاص يقدم، حتى لو تقدم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، لو تقدم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وترفضه يلبى طلبه، لكن ممكن أن يكون رفضها رفضا للمستقيم وليس لبعض المستقيمين، هي لا تريد طلعت تريد علاء، كلاهما مستقيم تريد أخا صالحا، بس ما تريد هذا فيلبى طلبها. ولو تقدم شيخ إسلام، لو تقدم شيخ إسلام وهشام ولم ترد شيخ إسلام ورد هشام تلبى إلى طلبه. أي مضرة بقى؟ أي مضرة؟ فين المضرة؟ وهذا دين وهذا دين، لكنها لا تقبل هذا، رأته ولم تقبل. نعم، لكن لو كانت فتاة لا تريد صالحا، تريد تتزوج واحد غير صالح حتى يكون يوم عرسها كذا وتكون حياتها كذا وتكون كذا، هذه لا تلبى إلى طلبتها، ويعرض عليها الصالح ولو لم تتزوج شرط حياتها، لكن لا تجبر على صالح بعين، إنما تجبر على الجنس لا على الفرد والأحاد، إنما تجبر على الجنس، يعني لا بد تزوجي صالحا لازم، وإلا تبقى عندك إلى الممات ولا تزوجها غير صالح. انتبهتم يا إخواني؟ فممكن يكون البنت لها رأي في بعض الصالحين، إنما بنت لا تريد صلاحا لا تزوج ولا تمكن من غير صالح. قال والصغيرة إلى وليها، الكبيرة إلى نفسها هذا جائز، والصغيرة إلى وليها لأن وليها أضر بمصلحتها، الكبيرة قد تدرك ذلك، لكن الصغيرة والكبيرة لا بد من ولي، لا بد من ولي. ورضا البكر صماتها، ورضا البكر صماتها أو صماتها، رضا البكر صماتها، فإذا صمتت صمت موافقة فهذا رضاه، وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة، تحرم الخطبة في العدة المعتدة أقسام، المعتدة الرجعية زوجة، وبالتالي يحرم التصريح والتلميح للمعتدة، يحرم التصريح والتلميح ما يجوز لأنها زوجة، لأنها زوجة. طيب، وأما المعتدة من عدة من وفاة أو طلاق بائن، طلق زوجها ثلاثا، فيصح التعريض دون التصريح، تعريض دون التصريح. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء بعدما ذكر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وأما غير المعتدة فجائز التصريح والتعريض. يبقى عندنا إما أن تكون معتدة وإما لا تكون معتدة، والمعتدة إما أن تكون معتدة عدة رجعية وإما أن تكون معتدة من وفاة أو من طلاق بائن. غير المعتدة ما في مشكلة أن تقدم على خطبة إلا أن تكون مخطوبة لغيرك، فلا يجوز أن تتقدم على خطبته لما جاء في الصحيح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه. أما المعتدة فإن كانت زوجة معتدة طلقة أولى وثانية وهي في عدتها فلا يجوز التصريح ولا التعريض. أما إذا كانت معتدة من وفاة أو كانت معتدة من طلاق بائن جاز التعريض، يقول أنا أريد الزواج، لو أردت الزواج فلن أجد أفضل منك، وغير ذلك لا التصريح، لا التصريح. أيش يا جماعة؟ أي عدة بالنسبة المختلعة هذه بائنة بين صورة لم تعد زوجة، ففيها التعريض دون التصريح، فيها التعريض دون التصريح. مختلعة على القول بأن الخلع ليس طلاقا إنما هو فسخ فيجوز التعريض لأنها ليست زوجة، ولهذا لو أرادها فبمهر وعقد جديدين، فهذه بائنة بيننا صغرى، فحينئذ وهي في عدتها هذه تعتد بحيضة وقيل بثلاث والراجح أنها تعتد بحيضة، فإنه يكون يجوز التعريض دون التصريح. نعم، لا لا، المطلقة طلق بائن لا التعريض فقط. نعم، فيه من يقول لأنها ليست زوجة لم تعد زوجة، ففيه من يقول لكن الصحيح التعريض لأنها ليست، لأن المتوفى أولى منها ومع ذلك المتوفى عنها زوجها أولى منها ومع ذلك فإنه يعرض في خطبتها. نعم، ويجوز النظر إلى المخطوبة، قال يجوز معناه ولا يجب، لكن الأولى أن يقال يستحب لأن النبي قال انظر إليها، وهذا أمر أقله الاستحباب، ولأن هذا أيضا قد عل بعلة عظيمة وهي فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني تدوم عشرة بينكما، ولا نكاح إلا طبعا النظر المخطوبة لمن عزم على خطبتها لا النظر لمن ينوي خطبة فيقف أمام نساء السوق ونساء المدارس ينظر لعله يجد امرأة تصلح له، لا، إنما يسأل عن امرأة معينة ويكون هذا البيت مناسبا، بعد ذلك يدخل فينظر إليها. طيب إلى أي شيء ينظر إليها؟ إلى ما يدعو لنكاحها. طيب البنت لازم أن تلبس، لازم الفتاة تلبس مثلا نقابها، تلبس خمارها وغطاء الرأس وكذا، إلا مثلا الوجه والكفين، قال بذلك بعض العلماء، قال بذلك بعض، وبعض العلماء رأى ما هو أكثر من ذلك، والذي يترجح أن مثل هذا يقع فيه تساهل لكن ليس إلى حد شيء من خدش الحياء والخروج عن الحياء، بمعنى أن لو خرج مثلا في ثياب طيبة مثلا، ولو أنها مثلا خففت حتى غطاء الرأس فجعلته شيئا يلف بها رأسها وعنقها فقط، اللي بيسموه اليوم تدينة، يعني يسموها تدينة، وليس باللازم أن يكون الحجاب كاملا، وأن تأتي إلى ليغطاء رأسك منا، ثم تأتي إلى غطاء رأس وتحاول تحدده حتى يصبح الجزء الذي يظهر قليلا جدا، هذا قد يؤدي إلى ضرر المرأة، لأن المرأة قد يظهر ما يدعو لنكاحها بأكثر من ذلك، لكن في نفس الوقت لا يرخص في أكثر. قد يقول قائل لكن الرجل قد يتركها، ولو تركها ولو، وقد يطلقها بعد أن يرى منها ما يرى. فلهذا اختلف العلماء في الحد المنظور إليه، والشارع لم يحدد شيئا، إنما قال انظر إليها، انظر إليها، ولم يحدد الجزء المنظور، فيرجع في ذلك إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ما يدعوه لها، لكن لا تكون كشف عن الشعر ولا العنق والصدر ولا كذا، إنما بما قد يدعو إلى نكاحها من غير زيادة على ذلك. نعم. قال ولنكاح إلا بولي وشاهدا. أما الولي فنعم الحديث الصحيح، لا نكاح إلا بولي، وهو حديث صحيح. وفي الصحيح أيضا أن النبي وحديث آخر أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فلا يجوز نكاحه بغير ولي، والولي يكون من العصبات ولا يكون من الأرحام من جهة الخؤولة وغيرها، إنما يكون من العصبات، الأب إذا لم يوجد الأب فالابن، الأخ، العم، ابن العم، أن يكون من العصبات على حسب الترتيب في الميراث. فإن تعسف ولي من الأولياء ومنع مصلحته انتقلت الولاية لمن بعده، انتقلت الولاية لمن بعده، يعني الأب متعسف لا يريد أن يزوجها صالحا أبدا، فتنتقل الولاية إلى من بعده، تنتقل الولاية إلى من بعده. فإذا لم يكن لها ولي من العصبات كان السلطان وليها، كما قال صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. وهل المرأة تزوج نفسها إذا كانت بكرا، إذا كانت ثيبا؟ الجواب لا بكرا ولا ثيبا، خلاف الأحناف الذين رأوا صحة هذا وتأولوا حديث الثيب تستأمر، والمراد بتستأمر يعني تستأذن ويكون إذنها أن تبوح بذلك، لا أنها تزوج بغير ولي. والله عز وجل قد خاطب الأولياء بالنكاح ولم يخاطب النساء، قال الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتمهن من قبل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وقد نزلت في معقل بن يسار كما في الصحيح لما منع أخته أن تعود إلى هذا الزوج الذي كان قد تزوجها، فنزلت الآية. فلو كانت المرأة لها أن تزوج نفسها لكان مرجع ذلك إلى المرأة لا إلى الولي، ولكن القرآن خاطب الأولياء لا تعضلن، لا يعضلن الرجل ابنته أو وليته في الزواج، إنما يزوجها ويراعي مصلحتها. والله قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال لا نكح إلا بولي. أما الشاهدان ففيهما خلاف، الإعلان مطلوب وهو الفرق بين السفاح والنكاح، أما أنه لابد من شاهدين هذا قول الجماهير، واستدل على ذلك بحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عد، لكن هذا الحديث بهذا السياق ضعيف بكل طرقه، ففي عبد الله بن محرر وهو متروك ولا يصح في الشاهدين حديث، لكن جمهور الفقهاء على ذلك. فلو حصل بشاهدين أو لو حصل بإعلان وذيوع فهذا يكفي إن شاء الله، المهم أنه لابد من الولي. فلو قال الرجل لرجل زوجتك ابنتي قال قبل وتم إعلان هذا يكفي إن شاء الله تعالى، ولو لم يكن هناك الشاهدان، لكن الشاهدان هذا أكمل وأفضل وخروج من خلاف أهل العلم. نعم. هو أليس العقد قد تم من قبل؟ طيب خلاص يكفي. لأم العقد الثاني ده يعني مكتوبة.
أي نعم.
نعم.
هل هذا العقد صحيح؟
أي نعم. لكن هل المرأة سافرت مع محرم؟
مع زوجها.
لا يعني هو ذهب وأتى بها. نعم. ما لم يكن أمر الأمر مبنى على أمر شرعي، يعني طرأ له أن هذا الزوج ما يصلح، هذا الرجل ما يصلح، فحينئذ له أن يمنعها وأن يطلق الرجل هذا، فإن لم يطلق فيخلعها منه، إذا كان مبنى على مصلحة. إنما إذا لم يكن مبنى على مصلحة فالزواج تم، ولو أخذها زوجها وسافر بها فهذا لا بأس به وهذا جائز، والزواج أصلا منذ أن عقد، إنما ده توثيق بس للزواج، يعني هذا لا يضيف زواجا، هذا توثيق فقط. نعم. وفين كانت الرؤية هذه من قبل؟ كانت الرؤية هذه من قبل فين؟ كانت الرؤية هذه من قبل فين يعني؟ يعني ألا تسافر، أقصد ألا تسافر دي لماذا طرأت الآن؟ هي زوجته، هي زوجته، وتنتقل الزوجة معه إذا أرادته. نعم. يعني يتم الزواج عن طريق الهاتف؟ مع الولي؟
مع الولي. يعني أبوها مثلا مغرب وهي هنا في مصر.
تمام، يتم عن طريق الولي يعني، لكن ولي ما ليس بلازم أن يحضر ولي أمامك وتراه، فلو كان بالهاتف ما في مشكلة، إذا علم أن هذا الولي وبالهاتف لا إشكال، بالعكس هذا يحل كثيرا من الصعوبات. نعم. نعم، من يراه السلطان، لأن المأذون نائب عن السلطان، فللمأذون أن يوكل أحدا يكون هو القائم، لأن الولاية له، فإذا وكل أحدا نيابة عنه ما في مشكلة، أو يكون يكون وليا لها ووكيلا عنه هو الذي يكتب بذلك. نعم. السلطان وليها، لأن هذا ظلم، وهذا عضل وظلم أن تمنع المرأة إذا طلقت أو مات عنها زوجها أن تتزوج، لأن الناس يعيرونها أو غير ذلك، لا يلتفت إلى هذا، إعفاف المرأة مقدم، فإذا لم تجد وليا مطلقا من العصبات فإنها يزوجها السلطان، إلا أن يكون في الولي عاضلا يمنع حقها، أو غير مسلم، فإن غير المسلم لا يكون وليا للمسلمة، امرأة كتابية وأسلمت وأبوها نصر، أو تزوج امرأة مثلا يعني أسلمت هذه الفتاة وأبوها ما زال على ما هو عليه، نصرانية يهودية وثنية، فهل يكون وليا لها؟ الجواب لا، لأن هذا من السلطان، والله عز وجل قال ولا يجعل الله الكافرين عن المؤمنين سبيلا، هذا من السبيل والسلطان، وليس الأب المشرك وليا لابنته المسلمة. طيب وليها من؟ أحد عصباتها لو كان مسلما. طب ما في أحد مسلم، فإنها تذهب إلى السلطان. طب ما في سلطان في دولة مثلا غربية، ما في سلطان، فإنها تذهب إلى مثلا من هو مسؤول عن المسلمين، إذا كان عمدة ولا رئيس مركز ولا غير ذلك، فيزوجها. نعم نعم. أنا هو سلطان، طبعا هو سلطان، السلطان خوله، هو سلطان، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدة، يعني الشاب يوكل أحدا يعقد له، والفتاة توكل أحدا، هذا جائز حتى ولو كان الموكل واحدة، يعني يكون هو ولي البنت ولي الفتاة أو ولي الشاب، يجوز أن يكون الموكل واحدا، فالتوكيل في الزواج هذا جائز، هذا التوكيل جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل في زواج أم حبيبة وهي في الحبشة، قد وكل. نعم نعم. نعم. قال فصل: ونكاح المتعة منسوخ. ونكاح المتعة أن ينكح الرجل المرأة مدة معلومة بمبلغ معلوم، هذا منسوخ أي إباحته، إباحته أي إباحته منسوخة لأنه كان جائزا ثم حرم بعد ذلك، وآخر أحواله التحريم كما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، فإن الإسلام قد أباح ثم حرم ثم قيل أباح بعد ذلك ثم حرم. المهم أن آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو تحريم نكاح المتعة، ولهذا قد خفي على البعض وظن أن مبناه على الإباحة الأولى ولم يصله الناس فقال بالجواز ثم رجع عنه كما نسب ذلك لابن عباس رضي الله عنهما. والأمة متفقة على تحريم نكاح المتعة، وهو أن ينكح الرجل المرأة مدة معلومة على مبلغ معلوم. طيب لو كان فيه هذا المعنى دون اللفظ، بمعنى أن رجلا سافر إلى الغرب أو سافر إلى بلد من البلدان ولا يقوى على عدم الإقامة هناك بالامرأة، فتزوج امرأة هو ينوي ويضمر في نفسه أنه إذا رحل بعد ذلك طلقها، فليصح هذا أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح جوازه، لكن لا ينذب إليه مع كون جائزا إلا أنه لا ينذب إليه، لأن مثل هذا قد يترتب عليه ما يترتب من بعض الأمور والمفاسد وإساءة الظن، ولكن من جهة صحة العقد فإن العقد لم يخالطه شيء من الأمور التي تبطله أو تفسده، إذ هذا مضمر، والإضمار هذا قد يتغير. الإنسان قد يتزوج المرأة ويريد أن يطلقها إذا سافر فتكون أحب الناس إليه، هذا قد يتغير نعم، لكن مع ذلك لا يدعى الناس إليه، لا يدعى الناس إليه لأنه يترتب عليه ما يترتب من كسر الخاطر ومن إساءة الظن. نعم. قال والتحليل حرام، وهو أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثلاثة ليحلها الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وبين أنه التيس المستعار، التيس المستعار، فهذا لا يجوز، والنكاح نكاح باطل، وعودته إلى الأول لا تجوز. وكذلك الشغار فهذا محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ومعناه كما فسره بعض الرواة أن يزوج الرجل ابنته أو أخته وكذا لآخر على أن يزوجه ابنته أو أخته، ويكون هذا هو المهر، مهر ابنتي أن تزوجني ابنتك، وهكذا فيجعل هذا مهر. أما لو قال تريد أن تزوج أختي زوجني أختك، لكن يجعل لهذا مهرها ولهذه مهرها، ما في إشكال، يعني مسألة الشروط وكذا، وإنه مثلا قد يكون أخ متعسف شوية لكن له بقى مصلحة يتزوج أخت الرجل، فقال والله أنت عايزني ويسر لك، يسر لي ولا ييسر لك، فهذا لا بأس به، بشرط أن تكون كل زيجة منفصلة ولها مهرها المنفصل، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لأن المنهي عنه أن يكون مهر هذه الفتاة الزواج من تلك، هذا هو المنهي عنه، هذا هو الشغار المنهي عنه، إنما تريد أختي ولا أريد أختك، سهل لي وأنا سهل لك، مساومة على مثل هذا، والأخت ترغب والأخت ترغب، لكن أنا ما كنت أريد أن أزوجه مثلا أختي، لكن لي مصلحة أن أزوج أخته، لكن دي راغبة يعني بكامل الشروط، هذه راغبة ولا مهرها وهذا زواج منفصل، فهذا جائز ولا إشكال فيه. ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا، جميع الشروط في هذا الباب جائزة إلا أن تشتمل على محرم. بعض الإخوة بعد ما يضع القائمة، قائمة الزواج مثلا قائمة الأثاث 500,000 ولا 3-4 مليون، يجي إذا حصل فرقة يقول يا شيخ يعني ينفع يا شيخ قائمة بثلاثة أربعة مليون؟ طب وانت من الذي قال وقع 3-4 مليون؟ من الذي قال لك؟ أحد جبرك؟ وأتيتم إحداهن قنطارا، إشارة إلى الكثير، لو واحد كتب لها مهر 10 أفدنة عنده 3 فلل كتبها، ثم بعد شهر وجد المرأة كذا وأراد أن يطلقها، ملزم أنت بهذا، ملزم أنت بهذا، ولا يقال يرجع إلى مهر المثل، هذا باب الشرط مفتوح طالما أنك قلت هذا، والنبي قال إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس، لأن الله قال وحرم ذلك على المؤمنين، لكن الفقهاء أشرطوا ذلك شرطين حتى يتزوج: واحد التوبة حتى يزول وصف الزنا، الثاني البراءة للرحم. وبالتالي يظهر لك ها خطأ من يقول اليوم لو زنى رجل بامرأة زوج الرجل المرأة واستر عليهما، لأن هذا الولد لا ندري هو ابن من. قد يقول الرجل: لا والله يا شيخ أنا ضامن ولدي، هذه المرأة عفيفة أول مرة وما أدريك، التي وافقت لك وافقت لغيرك، وقد تتورط المرأة مع رجل فتأتي بك أنت بعد ذلك لتقع بها حتى تكون النسبة لك. فلا يجوز أن يتزوج الزاني الزانية ولا الزانية الزاني، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا أصح قولي أهل العلم. نعم نعم طبعا، هو ابنها باتفاق بإجماع، هو ابنها فارس منه وترث منه، لكن ليس هو ابن الرجل إذا نفاه. كيف يثبت النسب؟ هو نفاه، الأب نفى باللعان. إذا الأب نفى باللعان ما في حاجة اسمها قضية رفع نسب بالتحليلات وغير ذلك أبدا، اللعان هو المعتبر شرعا. فإذا نفاه، إذا لاعن ونفاه، فإنه لا ينسب إليه أبدا، ينسب إلى أمه ويكون ميراثه منها وميراثه منه، ويرثه أقارب الأم. أما أقارب الأب ما في أب أصلا، إنما ينسب لأمه. أما إن لم يكن هذا، إذا كانت المرأة ذات فراش، فالولد الفراش إلا أن ينفى باللعان. لكن إذا لم تكن المرأة ذات فراش، يعني ذات زوج ثم زنى بها رجل ثم ادعى الرجل نسبة الولد إليه، الجماهير على أن هذا الولد لا ينسب إليه، الجماهير على أن الولد ينسب لأمه، لأن هذا يقينا وقاطعا. أما إلى الأب وما يدرينا أن هذا ابن، كما قلنا يقع تحايل في مثل هذا. لكن شيخ الإسلام رجح أن الولد ينسب لمن ادعاه إذا لم تكن المرأة ذات زوج وأمكن أن يكون منه، فلا بأس ولا حرج، والشريعة تتشوف إلى مسألة النسب وغير ذلك. وهذا القول من جهة النظر قد يكون له حظه، ولكن حقيقة من جهة الدليل لا دليل عليه، ومن جهة كلام العلماء فإن العلماء على أنه ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه، ويمكن أن يجعل له اسم مستعار بحيث يتم تعامله في المجتمع من تعليم ومن كذا وأمور، هذا لا بأس. نعم، ادعوهم لآبائهم، والأب إنما يكون صاحب الفراش. نعم نعم فين هي الكتابية مستثنى من المشرك، هي مشركة لكن الله استثناها في كتابه: وطعام الذين تكتب حلكم وطعامكم حلهم والمحصنات والمؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذا كانت امرأة عفيفة وحرة فلا بأس. نعم هذا 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 تنفير ولا ترغيب؟ ها تنفير، طيب يبقى هذا تحريم، ولهذا ختمه بايه؟ وحرم ذلك على المؤمنين. يعني ما يوافق ان يتزوج من الزانيه الا زان مثلها ما عنده غيره، ولا مشرك اصلا لا يرى التحريم والعكس، هذا هو يبقى التنفير، مثل ما قال النبي كما في الصحيحين: أشهد على هذا غيري، هذا تنفير وليس إباحة أن يخص الرجل بعض أبنائه بشيء، أشهد على هذا غيري، يعني كفى بهذا. كذلك أيضا الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية مشرك، ليس معنى هذا إباحة الزانية للزاني وإباحة الزانية المشرك، الزانية مسلمة كيف تتزوج مشركا؟ لكن ما يوافق على الزواج من زانية إلا مثلها ما عنده غيره، أو ما لا يرى التحريم، ولهذا قال تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. وقال في التحريم أيضا ومن صرح القرآن بتحريمه كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الآيات. والرضاع كالنسب كما جاء في الصحيح تحرم رضاعة ويحرم النسب إلا في بعض أحوال قليلة. فالعم من الرضاع كالعم من النسب، والخال من الرضاع كالخال من النسب، والابن من الرضاع كالابن من النسب، وهكذا. لكن اعلموا أن التحريم في الرضاع مقتصر على ماذا؟ على من رضعت أو من رضع، وعلى الأم التي رضع منها. وإذا تزوج الرجل بمرأة أخرى وكان هذا اللبن منه وهو بسبب الوجز منه فإنه تنتشر الحرمة مع لبن الفحل. فلو تزوج ثلاثة أو غير هذه المرأة كان كل أولاده من هؤلاء إخوة لهذه البنت التي رضعت من امرأته الأولى لهذا الأمر، وهو أن لبن الفحل إذا انتشر انتشرت معه الحرمة. لكن إذا كان الرضاع من لبن امرأة ما ثاب بحمل فإن التحريم لا ينتشر مع الفحل. يعني امرأة لها زوج، ذات زوج نعم، لكن امرأة نزل لبن من غير حمل، ثاب اللبن كان يأتي الصغير فيرضع منها ويمص ثديها حتى نزل لبن، هنا يكون التحريم من هذه المرأة ثابتا لأنه رضع. فإذا رضع خمس رضعات من هذه المرأة ولو لم يكن بسبب الحمل فإن التحريم يثبت، لكن لهذه المرأة. أما بالنسبة للفحل فلو تزوج ثانية وثالثة ورابعة وله أولاد هذه البنت لا تحرم عليهم. ليه؟ لأن هذا اللبن ليس بسبب الفحل. المسألة دي واضحة ولا أعيدها؟ هذه المرأة رضعت منها فتاة، امرأة ترضع كانت نتيجة حمل وكذا ولدت وترضع، ففتاة رضعت منها. طيب زوج هذه المرأة أب لهذه البنت، طيب الزوج هذا تزوج ثانية وثالثة ورابعة ينتشر التحريم معه لأن لبن الفحل واحد. هذه الرضاعة بسبب الولادة من هذا الرجل. طيب أما لو هذه المرأة ما أرضعت نتيجة ولادة، ثاب اللبن من غير وضع ولا ولادة، فشربت هذه الفتاة من هذا، يقع التحريم؟ يقع التحريم، لكن لا ينتشر التحريم، لأن الانتشار بسبب لبن الفحل لابد أن يكون الفحل هو سبب هذا اللبن، فهل هو سببه؟ وبالتالي لا ينتشر التحريم، ليس سببه، وبالتالي لا ينتشر التحريم. نعم نعم ما أعلم، لكن حتى ولو فلا دليل عليه. نعم أي نعم، إحنا نتكلم على الانتشار أولاده وليس إخوة له، هم أولاده لكن ليسوا إخوة لهذه الفتاة. فين الرابط؟ نعم أبا فرضاك لا تنتشر الحرمة لأنه ليس اللبن انقطع هنا، ليس بسبب اللبن. الإيه؟ لا ده العلاقة هي اللبن، ما انتقلناش مسألة تانية، هي ده السبب، هو هذا السبب، لابد أن يكون لبن الفحل واحدا مشتركا. خلاص هذا المعروف، ده اللي احنا عايزينه، مش عايزين غيره، هي ده اللي احنا عايزينه أصلا. نعم يا سلام. طب ما هو اخواتها برضو، اخواتها الحقيقيين، طالما دول اخواتها في الرضاعة ما يبقوا دول اخواتها، دول اخوة لدول. الآن هي لها إخوة في النسب صح، ودول صاروا إخوة لها في الرضاعة، بما إن إذن إخوانهم في النسب يكونوا إخوة للإخوة في الرضاعة، هل يصح هذا؟ لأنه لم يحصل سبب. نفس المسألة، ما تقولش بما إن إذن، إذن لابد يكون في سبب، السبب هو لبن الفحل، ولهذا يعبر الفقهاء عن ذلك بإيه؟ لبن الفحل. ما معنى لبن الفحل؟ هي ترضع لبن الفحل؟ لا، اللبن الذي سببه الفحل هذا هو. والمرأة الثانية والثالثة والرابعة، وهذه المرأة ما كان لبنها بسبب الفحل، وبالتالي لا تنتقل، لا تنتقل، إنما تقتصر، لا تنتقل، تقتصر فقط. نعم. قال والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فهذا محرم، لكن هذا التحريم مؤبد ولا مؤقت؟ هذا مؤقت. فلو طلق المرأة وأراد أن يزوج عمتها فلا بأس، لكن بشرط إيه؟ تخرج من العدة، لأنها زوجة في العدة، يبقى زوجة. إذا خرجت من العدة جاز له أن يتزوج عمتها أو خالتها أو أختها، وما زاد على العدد المباح للحر والعبد فإنهما يجوز. الحر ما يزيد على كم؟ أربع نسوة، فلا يجوز أن يجمع من أربع نسوة. طب لو عنده 100 سرية مع الأربع حرائر يصح؟ إيه نعم. طيب والعبد له كم؟ له اثنتان، العبد له اثنتان، العبد له اثنتان، ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من ذلك.
قال الشيخ فيصل وما زاد على العدد المباح للحر والعبد. قال ابن رشد واتفق المسلمون على جواز نكاح أربع من النساء معا وذلك للأحرار من الرجال، واختلفوا في موضعين في العبيد وفيما فوق الأربع. أما العبيد فقال مالك في المشهور عنه يجوز له أن ينكح أربعا، وبه قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز له الجمع إلا بين اثنتين فقط، وبسبب اختلافه أي العبودية لها تأثير في إسقاط هذا العدد، كما لا تأثير في إسقاط نصف الحد الواجب على الحر في الزنا، وكذلك في الطلاق عند من رأى ذلك. وذلك أن المسلمين اتفقوا على تنصيف حده في الزنا، أعني حده نصف حد الحر، واختلفوا في غير ذلك.
وأما هذا محل اتفاق في الزنا أن حده نصف حد الحر في الحد، وهذا إنما يكون في الجلد، ولهذا العبد لا رجم عليه، لأن الرجم ما يتنصف، إنما هذا يكون في الجلد. فالزاني إذا كان عبدا سواء أحصن أو لم يحصن فحده أن يضرب 50 جلدة ولا يرجم، لأن الرجم لا يتنصف. نعم.
وأما فوق الأربع فإن الجمهور على أنه لا تجوز له، فإن الجمهور على أنه لا تجوز له الخامسة، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ولما روي عنه عليه السلام أنه قال لغيلان لما أسلم تحت عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن، وقالت فرقة يجوز تسع.
ليس خلاف في المسألة، لا يقال الجمهور، هذا الذي عليه كتاب الله وسنة رسول الله واتفاق الأئمة، ولا عبرة بما يخالف ذلك، هذا ليس خلافا، هذا ليس خلافا. نعم.
ويشبه أن يكون من أجاز التسعة ذهب مذهب الجمع في الآية المذكورة، أعني جمع الأعداد في قوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع انتهى.
هذا أضعف من بيت العنكبوت. نعم.
قال في المقنع ولا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين. قال في الحاشية هذا المذهب، وبه قال عمر وعلي وعبد الرحمن وعطاء والحسن والشعبي وقتادة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطاووس ومجاهد ومالك وأبو ثور وداود له نكاح أربع لعموم الآية. ولما ما رأى الإمام أحمد بإسناد عن ابن سيرين أن عمر سأل الناس كم يتزوج العبد، فقال عبد الرحمن بن عوف اثنتين وطلاقه اثنتين، وهذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا، فيخص عموم الآية على أن ما على أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار، وهو قوله وما ملكت أيمانكم،
ونقل الإجماع على ذلك. نعم. قال وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل، لأنه لابد أن يرجع إلى سيده وهو ملك لسيده، فلابد أن يرجع إليه، وقد جاء في ذلك حديث وإن كان فيه ضعف فإنه عاهر وإن كان فيه ضعف. ولكن لو تزوج بغير إذن سيده فهل الزواج يكون صحيحا أم لا؟ الجماهير على أن الزواج لا يكون صحيحا، يكون باطلا، وذهب بعضهم إلى صحته، والصحيح ما ذهب له إليه الجمهور، لأن العبد ملك لسيده فلا بد من الرجوع إليه واستئذانه. قال وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها كما جاء في حديث بريرة في الصحيح لما عتقت تركت زوجها، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها إليه وأشار عليها بذلك وهو مغيث الذي كان يمشي وراءها ويبكي في الطرقات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار عليها بالرجوع، فقالت يا رسول الله تأمر أم تشفع؟ قال أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. وعلى ما جاء في الصحيح عن ابن عباس وغيره كما روى البخاري أنه كان عبدا فلا إشكال في هذا، أما على ما جاء في بعض الروايات أنه كان حرا فما تخريج ذلك هذا حر؟ نقول هذه الروايات شاذة، الرواية بأنه كان حرا هذه شاذة، والمحفوظ أنه كان عبدا، والمحفوظ أنه كان عبدا ولم يكن حرا. ويجوز فسخ النكاح بالعيب، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الفسخ يكون بعيب، لكنهم اختلفوا في العيوب التي يفسخ بها النكاح. والصحيح أن كل ما يحول بين المرأة وبين الاستمتاع بزوجها أو بين الزوج والاستمتاع بزوجته فإنه يكون عذرا ويكون سببا في الفسخ. إن كان من قبل الزوج فإن المرأة تطلق لهذا العيب وتأخذ كامل حقوقه، وإن قال إن كان من قبل الزوجة العيب فيها وقد دخل بها فإنها تستحق المهر بالدخول، ولكنه يرجع على من غره، على من غره. نعم.
هل يجوز أن يجمع بين المرأة وأختها من الرضاعة؟
نعم.
يجوز أن يجمع بين المرأة وأختها من الرضاعة؟
الذي يظهر العموم سواء من الرضاعة أو كان في الحرية أو كان في العبودية، فلا يجوز له أن يأتي أختين ولو كانت أمتين للعموم. قال ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، فإن الإسلام لا يبطل العقود السابقة، فإذا رجل تزوج امرأة في الجاهلية ثم أسلم معا فهل يجدد الإسلام الزواج؟ الجواب لا، وهكذا كانت العقود قبل إسلام الصحابة كانت موجودة وأقرت، وجميع العقود التي كانت أقرت والنسب الذي كان أقر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من زواج باطل ولا غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغيلان لما أسلم تحته 10 نسوة خيره النبي بين 4 فأقر الأمر على ما كان وأمره بطلاق الباقي، فدل هذا على أن عقوده وأنكحتهم أنها ماضية وجائزة. فإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة، فإن أسلم الآخر ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك. إذا كان مشركين فأسلمت المرأة، إذا أسلمت المرأة حرمت على الزوج لأنها امرأة مسلمة ولا يحل لها أن تكون تحت زوج مشرك. فإن أسلم الزوج في العدة كانت له ولا خيرة لها، كانت له. فإن مرت العدة ثم أسلم بعد ذلك بعد سنة أسلم، إذا مرت العدة وتزوجت هذا لا إشكال، إذا مرت العدة ولم تتزوج ثم أسلم هو بعد سنة بعد سنتين وأرادها فهل تكون له بلا عقد أم لابد من عقد ومهر جديدين؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها تعود إليه بلا عقد جديد، والدليل على ذلك أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت لأبي العاص ولم يثبت بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد عقدها ولو أنها بقيت سنين عددا طالما أنها لم تتزوج، أما إذا تزوجت فهذا لها، فبمجرد العقد يحصل الفسخ، لكن إذا أسلم ولم تتزوج وأرادها فإنها تعود إليه بلا ماذا؟ بلا عقد جديد. هذا هو الصحيح. نعم. يبقى إذا أسلمت وهو لم يسلم فإما أن يسلم بعد ذلك في العدة أو يكون بعد العدة، فإن كان في العدة فهي زوجته بلا إشكال، وأما إذا كان بعد العدة فإن تزوجت فهذا لها، فإن لم تتزوج وأراد أن تعود إليها أو أن يعود إليها فهل يكون ذلك بمهر جديد وعقد جديد؟ هذا في نزاع، والصحيح أنها لها أن تعود إليه بلا عقد جديد. طيب نقرأ تعليق الشيخ فيصل.
قوله: فإذا أسلم الآخر ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك. نعم. قال في المقنع: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما.
لا إشكال إذا أسلم قبل الانقضاء، انقضاء العدة. نعم.
وإلا تبين أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول.
نعم.
وقال في الحاشية: هذا المذهب، وبه قال الزهري والليث والحسن بن صالح والأوزعي والشافعي وإسحاق ونحو، عن عبد الله بن عمر ومجاهد ومحمد بن الحسن، وعنه أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول، وبه قال الحسن وطاووس وعكرمة وقتادة والحكم، وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ونصره بن المنذر لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولأن ما يوجب فسخ النكاح لا يختلف بما قبل الدخول عن بعده كالرضاع. ولما ما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهرين، بحيث أسلمت يوم الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائفة وهو كافر، ثم أسلم فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، واستقرت امرأته بذلك النكاح. قال ابن عبد البر: فشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده، والأثار في هذا المعنى كثيرة. وفارق ما قبل الدخول فإنه لا عدة لها فتتعجل البينونة.
نعم صحيح.
كالمطلقة واحدة وهنا لا عدة، فإذا انقضت تبين وقوع الفرقة من حين أسلم الأول فلا يحتاج إلى عدة ثانية، لأن اختلاف الدين سبب الفرقة، فتجب الفرقة منه كالطلاق. واختار الشيخ تقي الدين فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاح قبل الدخول وبعد ما لم تنكح غيره، والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق عليه، وكذا إذا أسلم قبلها وليس حبسها، وأنه متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته إن اختار انتهى. ولفظ صاحب الاختيارات: وإذا أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسلم قبل الدخول أو بعد الدخول فالنكاح باق ما لم تنكح غيره، والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق عليه، لأن الشارع لم يستفصل وهو مصلحة محضة. وكذلك إن أسلم قبلها وليس له حبسها، فمتى أسلمت ولو قبل الدخول وبعده فهي امرأته إن اختار، وكذا إن ارتد الزوجان أو أحدهما ثم أسلم أو أحدهما انتهى. قلت: دليل ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا.
هذا نص في الباب، هذا نص في هذه المسألة. فإذا أسلمت ولم يسلم هو، فإن أسلم في العدة فهي له، وإن أسلم بعد العدة فإن أرادت الرجوع إليه رجعت إليه بغير مهر وعقد جديدين، ولا يحتاج ذلك إلى عقد جديد، بل ترجع على العقد الأول كما أرجع النبي زينب رضي الله عنها إلى أبي العاص ابن الربيع. طيب نقف عند أحكام الصداق والعشرة.